بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، الاستفهام هنا داخل على النفي ألم، وإذا دخلت الهمزة على النفي صار معناه للتقرير، كما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني قد علم من خلق. وكما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير.
نعم، هذه فائدة لغوية. إذا أتى الاستفهام، إذا دخل الاستفهام على النفي مثل ألم، فالمراد بالنفي هنا التقرير. فالنفي قد يطلق ويراد به التقرير، يطلق ويراد به التوبيخ، وكذا له أغراض، له أغراض. فهنا هذه القاعدة: إذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقرير. ألم نشرح لك صدرك، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وقوله يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها بصرية، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والبلاد التي لم يروها ولم يمروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار.
تمام، هذه فائدة أيضا في يروا هذه أو ترى، إما أن يراد الرؤية البصرية وإما أن يراد الرؤية العلمية اللي هي ما تعلق بالبصيرة والنظر بالعلم. فهنا قول الله عز وجل: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، هذه الرؤية كما قلنا، كما قال الشيخ، إما أن تكون رؤية بصرية، إذا رأيت أنت شيء ببصرك يقال لك: ألم ترى ما حصل يوم كذا، ألم ترى ما حصل أمامك. ويحتمل أن تكون رؤية ماذا؟ رؤية علمية اعتبارية: ألم ترى ما فعل الله بكذا؟ ألم ترى كيف فعل الله سبحانه وتعالى بعاد؟ ألم ترى كيف فعل الله عز وجل بقوم فرعون؟ كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل هذه الرؤية رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ هذه رؤية علمية، المراد من ذلك الاعتبار، المراد من ذلك أن تعتبر بهذا الحال. فهذه فائدة أيضا في مسألة ألم تروا ألم يروا إلى آخر ذلك، إما أن يراد بها الرؤية البصرية إن كانت مما رأيتها أنت، فأقول لك: ألم ترى ما صنع الأخ الفلاني أمامك، ألم ترى ما جرى لفلان أمامك، لأنك رأيته وشاهدته، فيراد بذلك المشاهدة. أو رؤية العلمية التي قد تكون ليس في أمة النبي، قد تكون في أمة سابقة، كما قال سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ألم ترى رؤية بصرية؟ هذه مستحيل، إذ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رؤية بصرية. هذه فوائد إخواننا حصلوها، لأن هذه فوائد متكررة، يعني في كل هذا السياق في القرآن. يبقى احنا استفدنا فائدتين الآن علميتين تمشي معنا في القرآن: الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد التقرير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني قد علم الخلق ذلك. نعم، قد علم الله عز وجل من خلق. كذلك أيضا: ألم تروا، هذه الرؤية إما تكون رؤية بصرية وإما تكون رؤية علمية. نعم،
وقوله: كم أهلكنا، أي أتلفنا، وكم هنا للتكسير، يعني أمما أهلكناهم من قبلهم. وقوله: من قرن، القرن بعضهم حدده بمئة سنة أو 40 سنة، وبعضهم حدده فقال: المراد بالقرن القوم الذين يهلكون.
الكم أيضا إما كم يراد بها أن تكون كم للتكثير، أو أن تكون كم هذه استفهامية، الله عز وجل إنما أراد بذلك ماذا؟ التكثير. وهو قوله ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أننا أهلكنا قرونا كثيرة، فألم يروا كم أهلكنا، كم رفضت هذا، كم وافقت على هذا، كم مرة كذا. أنا لا أريد استفهام أن تقول خمسة أو ستة أو سبعة، إنما أنا أريد أن تبين أو أن أبين لك كثيرا ما فعلت هذا، كم مرة وعدتني وأخلفت. هل أنا أريد الاستفهام من هذا بمعنى أن تجيبني عدد المرات؟ لا، إنما أريد أن أبين لك أنه كثيرا ما وعدتني وأخلفت، فأقول لك كم مرة وعدتني، كم مرة بينت لك، كم مرة نصحتك، يعني نصحتك كثير، فيكون المراد بذلك التكثير. نعم.
مثلا في خلال 70 سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفهم غيرهم، وعلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قرنه هم الصحابة رضي الله عنهم هلكوا في حدود 100. قوله مكناهم في الأرض، الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا، أي مكن هؤلاء القرون في الأرض. قوله ما لم نمكن لكم، يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم نمكن لكم. والسابقون أشد قوة من اللاحقين، وأكثر أموالا وأولادا، وعمروا الأرض أكثر مما عمروها.
كانت عندهم القوة، وكانت عندهم السلطة، وكان عندهم الحضارات كما يقولون، كان عندهم وعندهم، ومع ذلك ما نفعتهم. لما عصوا الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله عز وجل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في القوة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نعم.
وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وهو الحضور. والالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن الإظهار إلى الإطمار. المهم أن له أنواعا، وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقف ونظر ما الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية.
انتبهتم إخواني؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما لم نمكن لكم، ولم يقل ما لم نمكن لهم، ففيه التفات من الغيبة ألم يروا كم أهلكنا إلى الخطاب وهو الحضور ما لم نمكن لكم. وهذا الالتفات أسلوب من أساليب اللغة العربية للتشويق السامع، لتشويق السامع. يعني مثلا قد تلتفت في الأسلوب من إلى، من غيبة إلى حضور، أو من حضور إلى غيبة، من أجل معنى هذا المعنى تريد تقريره. ومثل مثلا إذا تكلمت في مسألة أو حوار جرى بين مثلا صحابي وصحابي، أو شيخ وطالب وكذا، فأسقطته على نفسك، فأسقطته على نفسك على فلان، وحولت الحوار الذي جرى إلى المخاطب، فانتقلت من هناك إلى هنا، فما يقال هذا كذب، هذا كذب. مثل مثلا ما ذكرنا مرة في خبر طلحة رضي الله عنه مع عمر أو كذا، ما الذي أهمك، ما الذي أغمك، الحديث المعروف لما كان مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما يعرف هذه الكلمة، هي كلمة التوحيد. فاحنا بقى قلنا ما الذي أهمك مثلا، هل أهمك كذا، هل أهمك أنك خسرت مثلا ما، هل خسرت تجارة، هل خسرت كذا كذا. أخذنا هذا الموقف وأسقطناه على حالنا، فهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهذا معروف، هو أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات. وهذا يعرفه المستمع قطعا، يعرف أنه ما كان على عهد الصحابة مثلا أحزاب، ولا كان على عهد الصحابة برلمانات، ولا كان على عهد الصحابة كذا وكذا. فمثل هذا لا يقال فيه هذا كذب، أو هذا خروج عن الحد الشرعي، مثل هذا الأسلوب موجود. نعم.
قوله أرسلنا السماء عليهم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء. وقوله مدرارا حال من السماء، أي حال كونه مضرارا يضر عليهم كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل. قوله وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم الأنهار، يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر. وسواء هذا أو هذا، لا شك أن الأرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. وقوله فأهلكناهم بذنوبهم، أي أتلفناهم بذنوبهم، والباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي.
والله سبحانه وتعالى ما عاقب قوما في الدنيا ولن يعاقب أحدا في الآخرة إلا بسبب. سبحانه وتعالى في الفضل يتفضل على عباده، يتفضل على عباده ويرحم سبحانه وتعالى ويتجاوز سبحانه وتعالى. أما في العقوبة فإن الله عز وجل لا يعاقب إلا على ذنب، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فقد يعطيك الله عز وجل من الكرامة ومن النعيم ربما ما لم تعمله أنت، وإنما يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنك في سيئاتك ويرفع الله سبحانه وتعالى درجاتك. مثل ما نقول العاصي الذي يموت على الكبائر ومصر عليها ما نقول يجب تعذيبه، مع أنه لو عذب لكان عدلا ولا كان ظلما يا إخواني؟ لكان عدلا. من مات على الزنا وهو مصر، من مات على الربا وهو مصر، من مات على الكذب وهو مصر، هذا لو عذب على معاصيه تلك لما كان ظلما كان عدلا. ومع ذلك نقول تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وذلك بمحض عدله، وإن شاء عفى عنه وذلك بمحض فضله. أما من لم يأتي الذنب ولا المعصية يعذبه الله، الله عز وجل ما يعذب إلا بذنب. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجميع الآيات التي فيها الحاق الله عز وجل العقوبة بأقوام في الدنيا إنما كانت بسبب منهم. قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحته، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لكن صدر الآية بقوله فكلا أخذنا بذنبه، فالله عز وجل أخذ هؤلاء بذنوبهم. أما العفو والمغفرة والفضل فذاك باب واسع، فقد يستحق الإنسان العقوبة ومع ذلك ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى فضلا منه، فضلا منه. ولهذا لما عرفوا المحرم والواجب وكذا قالوا وما يستحق تاركه العقاب، ما وقالوا لا نقول لا يعاقب تاركه أو ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه كانوا إشارة إلى جزم بالعقوبة، لكن ما يستحق تاركه العقاب هذا دليل على أنه قد يعاقب وقد يعاقب. هو نعم أتى بسبب الاستحقاق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز وقد يعفو وقد يرحم. نعم.
قوله وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين. وهل القوم الآخرون عصوا أم أطاعوا؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. من فوائد الآية الكريمة الفائدة الأولى تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة، وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت قبل من قبل. الفائدة الثانية الاستدلال بالأعلى على الأدنى، وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء فقد أرسل الله عليهم السماء مدرارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى.
يعني هذا من باب أولى، من باب أولى الاستدلال بالأعلى على الأدنى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أهلك من هو أعتى منكم وأكثر قوة، فماذا أنتم؟ لو أراد الله عز وجل أن يهلككم لا كان هذا أمرا يسيرا، وكل ذلك على الله عز وجل يسير، كل ذلك على الله سبحانه وتعالى يسير. لكن لا تغركم قوتكم، فقد كان هناك أقوام أقوى منكم. كذلك حتى في باب الطاعة نقول لو كان الإنسان في باب الطاعة في باب العلم فيقال له لا تأمن وأدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، كم من الناس من كان أعلم منك وألزم منك لحلق العلم ومع ذلك انحرف أو انتكس، فلا تأمن، فلا تأمن. فالاستدلال بالأعلى على إيه إخواني؟ على الأدنى. يبقى أنت لسه طالب علم، هتبدأ اليوم تطلب العلم يقال لك هذه الوصايا، انتبه انتبه، لابد أن تصدق النية مع الله سبحانه وتعالى. وعلم أن طلب العلم هذا ليس سهلا، وهو طريق كله محفوف بالمكاره، واحتاج إلى صبر، ولكنه في نفس الوقت يحتاج للتجرد وإخلاص. لابد أن تنسى ذاتك، وأن تنسى نفسك، وأن تنسى تعبك، وأن تنسى مالك، وأن تنسى كثيرا من الأمور. إذ قالوا قديما أعطي العلم كلك يعطيك إيه بعد بعضه، لكن لو أنك ستطلب علم بنفسية معينة سوف تزل يوما ما، وغير ذلك من هذه الأشياء. يبقى توضع هذه المسائل بين يديك، ثم تذكر، انظر إلى الشيخ الفلاني، أما كان يعلم المنابر من 30 سنة، أين هو الآن؟ ضال منحرف في أصغر المسائل، ضال منحرف. وانظر إلى فلان من الطلبة، قد كان يحفظ وقد كان يحضر وقد كان كذا. فالطريق طويل، ولا تأمن على نفسك، وأدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، واعتبر بهذا. فهذه طريقة في التعليم، وقد تستعمل أيضا بأسلوب آخر، وهي كقاعدة أخرى، الاستدلال بالأدنى على الأعلى، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كنت منهيا أن تقول للوالدين أف، وهذا أصغر الأشياء، فمن باب أولى تنهى عما هو أكبر من الضرب ومن السب وغير ذلك. وهذا ما يسميه الأصوليون بدلالة الأولى. نعم.
الفائدة الثالثة: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. الفائدة الرابعة: أن ما يحصل من النعم واندفاع
دل هذا على أن من أساء فإنه يستحق العقوبة، ولا يلومن حينئذ إلا نفسه، وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن هنا شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام الجزائية في الدنيا: من زنى فيجلد أو يرجم، على حسب، إن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلدة، إن سرق فإنه تقطع يداه، وهكذا، إن قتل فإنه يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه الروادع والزواجر، حتى تستقيم البشرية، فإن الله لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذه العقوبات تهدد الناس. نعم.
الفائدة الرابعة: أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل، لقوله: مكناهم في الأرض.
نعم، مكناهم في الأرض. من الذي مكنهم؟ الله، هذه نعمة. ومن الذي عذبهم؟ الله. فالله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم.
الفائدة الخامسة: إثبات الأسباب.
قل كل من عند الله، فالتمكن من عند الله، والفضل من عند الله، والعدل من عند الله، والعقوبة التي يلحق الله، كل هذه من عند الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، والله له حكمة يمكن هذا ولا يمكن ذاك، يستدرج هذا بإفساحه النعم له، ويضيق على هذا مع صلاحه، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم.
الفائدة الخامسة: إثبات الأسباب، لقوله: فأهلكناهم بذنوبهم. الفائدة السادسة: أن الذنوب من أسباب الهلاك، لكن هل المراد الهلاك الحسي، بمعنى أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلب؟ الظاهر أنه كلاهما، يعني يشمل هذا وهذا. ولهذا قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل توليهم من أسباب الذنوب.
نعم.
الفائدة السابعة: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث هل يهلك أقواما وينشئ آخرين، لأن الأمر أمره عز وجل، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء.
نعم، تمام قدرته سبحانه وتعالى، فإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والله عز وجل لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم.
قال الله عز وجل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى، والبلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه في باب الوضوء حديث 31.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت باب الوضوء، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. قال الشارح: هذا الحديث نص في مشروعية مسح الرأس مرة واحدة.
نعم، فالمسح إنما يكون مرة واحدة للرأس مع الأذنين، كما جاء الحديث في ذلك في مسح الأذنين مع الرأس، ولا يزيد المسح على مرة واحدة، لأن لو زاد عن مرة واحدة كان غسلا لم يكن مسحا. فالمسح هو أن يمر يديه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح الأذنين مسح واحد. نعم.
قال: عن عبد الله زيد بن عاصم رضي الله عنهم في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال الشارح: هذا اللفظ يبين الإقبال والإدبار المذكورين في الحديث. قال في سور السلام: والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح.
والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه اللي هو الإقبال يعني والإدبار، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. لو قيل بان هذا السنة أن تكون هذه الصفة، لكن المجزئ أنه يعمم الرأس بالمسح على غير هذه الصفة. فلو أنه مسح رأس بأي صفة من الصفات وعمم الرأس أجزاه ذلك، لكن نقول السنة أن يفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وأنه يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي القفة ثم يرجعهما إلى المكان الذي كان فيه. قال في سبل السلام: وظهر أن هذا من عمل مخير فيه. نقول هذا من العمل المسنون. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح: فيه مشروعية مسح الأذنين وصفته.
نعم. قال فيه مشروعية مسح الأذنين وصفته. ذكر حافظ ابن حجر هذا بعد مسح الرأس ليبين أن الأذنين من الرأس، فذكر حديث عبد الله بن عمرو فقال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. يبقى فيه مشروعية مسح الأذنين مع الرأس، وصفة مسح الأذنين ما هي؟ أن يدخل السبابتين ثم يأتي بالإبهامين فيجعل ذلك في ظاهر الأذنين. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا، بل يكتفى بالماء الذي كان مع الرأس، يمسح الرأس مع الأذنين ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. قال الشارح فيه دليل على مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم، وفي رواية للبخاري رحمه الله إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وأوجبه أحمد وجماعة.
نعم، في دليل على مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم، وفي رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، دليل على أن هذا الاستنثار إنما يكون حال الوضوء. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، يعني إذا توضأ، كما جاء في الرواية الأخرى إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، وليس الظاهر هو المراد، وهو أن الإنسان إذا قام من نومه فإنه يستنثر ثلاثا مباشرة قبل الوضوء، إنما هذا الاستنثار يكون مع الوضوء حال الاستنشاق فيستنشق ويستنثر. نعم.
قال عنه
إذا قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هل هذا حقيقي ولو إشارة إلى أن الشيطان يوسوس له أو يحاول إيذاءه أو إلى آخره إلى آخره؟ الذي يظهر أنه حقيقي، لكن الله أعلم بصفة هذا. هو حقيقي كذلك يبول في أذنيه إذا نام عن الصلاة، هذا حقيقي. نعم نعم نعم. العموم، عموم النوم، عموم النوم. نعم. لا، محمول على هذا. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، محمول على إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. نعم.
الإنسان لو شخص استيقظ فغسل يديه قبل ثلاثا ثم استنشق ثلاثا، استنثر ثلاثا قبل الوضوء، يكون هذا
لم يرد هذا. لم يرد. لم يرد. الحديث يفسر بعضها بعض. فإذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فهذه مفسرة بتلك. نعم.
الحديث دل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم المطلقة، إلا أن في رواية للبخاري استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، فيفيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء.
نعم، فيحمل هذا على إرادة الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الحديث يدو
هذا ترتيب من حافظ ابن حجر، وإن لم يبوب لكن الحديث مرتب يمشي معه خطوة خطوة. طيب، قمت من النوم تريد أن تتوضأ، كيف بقى التوضأ؟ كيف تتوضأ صفة الوضوء؟ فتبدأ قبل أن تغمس يديك في الإناء تغسلهما ثلاثا قبل ذلك، وذكر هذا الحديث فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم.
قال الشارح الحديث يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وأوجبه أحمد من نوم الليل.
نعم، ليلا أو نهارا للعموم، لأنه قال من نومه، من نومه، وهذا مطلق، مطلق النوم، فإن الإضافة تدل على العموم، الإضافة تدل على العموم يعني مطلق النوم. وبعض العلم يرى أنه من نوم الليل، لأن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، فهذا لا يكون إلا من نوم الليل. ويقال بالعموم هنا، وأكد ذلك ما كان من نوم الليل، ولهذا قال هنا وقد أوجبه أحمد من نوم الليل، وعليه إذا خالف فإنه يكون آثما. وهذا القول. والقول الثاني أنه ليس واجبا ولا شيء، بل هو على باب الندب والإرشاد والتوجيه، ويكون من خالف قد ارتكب مكروها لا محرما. وعلى كل فإن الماء لا يتأثر بذلك، إذ تأثر الماء يكون على ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه قاعدة معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. قال الشارح: الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء، ووجوب تخليل الأصابع، ووجوب المضمضة والاستنشاق، واستحباب المبالغة فيهما لغير الصائم.
نعم، الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، ومعنى الإسباغ هو إتمامه، وليس الإسباغ هو التثليث، يعني يغسل ثلاثا، فلو أنه توضأ مرة واحدة فلا يكون سابغا لوضوءه، لا، ليس هذا بصحيح، إنما المراد بإسباغ الوضوء هو إيه؟ إتمامه، هو إتمامه، يعني أن يتوضأ وضوءا مجزئا، فإن أخل بشيء من ذلك فلا يكون مسبغا للوضوء. طيب، وفيها أيضا وجوب تخليل الأصابع، وهذا الوجوب مقيد بما إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، لكن إن كان يصل من غير تخليل فيكون التخليل مسنونا لا واجبا، فتخليل بين الأصابع يكون مسنونا لا واجبا، لأن الأمر هنا للإرشاد والتوجيه، خلل بين الأصابع، هذا إذا كان الماء يصل من غير تخليل. أما إذا كان الماء لا يصل إلا إذا خللت فيجب هنا أن تخلل، لأن الوجوب لغسل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، حيث إن الفرض لا يتحقق إلا باستيعابه، باستيعاب اليدين أو باستيعاب الرجلين. قوله أيضا: وجوب المضمضة والاستنشاق، هذا الوجوب قد تنازع فيه العلماء، من أهل العلم من قال بل ذلك على الاستحباب في الوضوء والغسل، ومنهم من قال بالوجوب في الوضوء والغسل، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل، فقال يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء، وأصح الأقوال أنه يجب في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأنهما من الوجه، والوجه يجب غسله في الوضوء ويجب غسله في الغسل، فهما من الوجه، ولذا يجبان المضمضة والاستنشاق. قال: وفي استحباب المبالغة فيهما لغير الصائم، اللي هو المضمضة والاستنشاق، ومنه أخذ الفقهاء أيضا أن قطرة الأنف إذا وصلت إلى الجوف بالاختيار فإنها تبطل الصوم. ليه؟ لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليه؟ لأن هذا منفذ إلى الجوف، فدل هذا على أن ما ينزل من الأنف إلى الجوف يكون مبطلا للصوم، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر، هذا يدل. لكن لو نزل بغير اختيار، لو أن الإنسان نزل بغير اختيار منه فإنه لا يؤخذ على ذلك، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال أن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة رحمهم الله. قال الشارح: فيه دليل على مشروعية تخليل اللحية.
فيه دليل على مشروعية تخليل اللحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء، هذا دليل على مشروعية تخليل اللحية. قال هنا مشروعية تخليل اللحية ولم يقل وجوب أو استحباب. لماذا؟ ها؟ لأن الأمر فيه تفصيل أيضا، وهو ما إذا كانت اللحية، لو كانت اللحية خفيفة وترى البشرة فإنه يجب التخليل هنا حتى يصل الماء إلى أصل البشرة، وأما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يستحب التخليل ولا يجب، ويكون التخليل ما بين الإيه؟ شعرات اللحية، ولا يجب عليه أن يصل بالماء إلى أصل البشرة. نعم.
قال: وعن
إذا عندنا مشروعية تخليل الأصابع ومشروعية تخليل اللحية، نقول طارة يجب وطارة يستحب. إذا كان الماء يصل اليدين والرجلين من غير تخليل فيكون التخليل مستحب. طيب، إذا كان الماء يصل إلى البشرة أيضا وجب التخليل هنا وإيصال ماء إلى البشرة، أما إذا كان ما يجب ماء كثيفة، لحية كثيفة، فإنه لا يجب إيصال ماء إلى البشرة، لأن الوجه هو ما وجهك، فلو وجهتك اللحية للبشرة يبقى خلي اللحية تغسل الوجه باللحية ولا توصل الماء، ولا تلزم أن توصل الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. تمام. فإذا وجهك البشرة وجب غسلها. نعم. جاهلا بالايه؟ انه ايه؟ جاهلا؟ يعني وضع جاهلا؟ ما يدري انها تفطر؟ اي واحد جاهل على وجه الارض يعزل. اي واحد جاهل على وجه الارض فعل مخالفة شرعية وجاهل يعذر. ناسي جاهل مخطئ مكره كل هذا. نعم نعم. لكن الضمانات بس هي اللي بيكلف. ليه؟ لانه قد يدعي الجهل وليس كذلك. واحد يجي يقول لك انا هفسد شيء وانا جاهل. طب خلاص جاهل لا تأثم عند الله لكن تضمن. ولا يسر ان الواحد يقول جاهل ناسي مخطئ ما فعلت هذا عمدا، فالضمانات هذا باب اخر. اما عدد ذلك من جهة الاثم كل من ارتكب اي معصية في الدنيا شرك كفر اي شيء وهو جاهل بالحكم الشرعي فانه لا يؤاخذ. يقال بس يا شيخ في ناس مفرطة. هذا المفرط كيف جاهل؟ لو مفرط وعرف هذه المسألة ولكن فرط في تعلمها، لكن قيل انتبه ساطق بطله وخلي الشيخ يعلمك ففرط، هذا هو مفرط. اما الشيء الذي لا يرد على ذهنك لا يقال صاحبه مفرط. والا كان كل الصحابة الذين فعلوا اشياء بجهل منهم انهم يكونوا مفرطين يعني آثمين. فهذا الذي صلى والنبي قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي يكون آثما لانه مفرط. والمرأة التي صحبت 7 سنين وكذا تكون آثما لانها مفرطة. والذي سجد معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مفرطا. لا، في فرق بين ان تعلم المسألة وتفرط في ازالة الجهل عنك فيها وكذا، وبين ألا ترد المسألة على ذهنك، وإلا فالجهل عذر. قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون. البيان الأول، البيان. نعم.
قال وعن عبد الله.
نعم. أخونا محمد يقول قد يسمع واحد هذا الكلام يقول إذا الجهل أفضل من العلم، نقول لأنك جاهل أصلا، لا يقول هذا أبدا إلا جاهل. لأن هنا الأفضلية في إيه؟ الأفضلية في أنك لا تؤاخذ، ولا الأفضلية بأن يترتب لك ثواب؟ طيب يبقى العلم الذي يترتب عليه ثواب هذا الأفضل. إنما الجهل هنا فقط في هذا الأمر ترفع عنك المؤاخذة، ولا يستوي من ترفع عن المؤاخذة فلا يؤاخذ وبين من يحصل ويكثر من الطاعات بالعلم. يبقى كيف يكون هذا أفضل من هذا؟ دي واحد. الأمر الثاني أن الذي عالم فعمل أن أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما جاءت جور في النصوص هذا. أنما هذا الجاهل أجر له، لا أجر له، فالعالم حصل الأجر والجاهل رفع عنه الإثم لكن ما حصل الأجر، فكيف يستويان؟ ما يستويان. نعم.
قال وعن عبد الله بن
هذا يقول والله أنا عالم وعملت المخالفة وآخذ، والثاني لأنه جل لم يؤاخذ. نعم. ليه؟ لأنه ما يستويان. أنت موجب العلم الذي يرقى بك إلى أن تبلغ المنازل العاليات تركت وفعلت هذا عمدا، وفعلت هذا عمدا، فالمؤاخذة عليك على قدر إيه؟ الأجر أيضا. ولهذا قال سبحانه يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسير، ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وإلا كان الناس تترك بقى العلم خالص. فضل العلماء لا يدانيه فضل، فهم الذين يلون من يلون الأنبياء. لكن في نفس الوقت إذا لم يعمل بعلمه كانت مؤاخذته أكثر من مؤاخذة الإيه؟ الجاهل. زي التاجر، ما أنا لو عملت كده أقول إيه؟ بلاش يبقى تاجر وعندك رأس مال كبير، خلاص أنت ما عندك، أنت كل اللي في جيبك 1000 جنيه وخلاص، حتى لو مثلا خسرت 5 جنيه 10 جنيه ما تزعلش. لكن يا عم ده التاجر ده أصلا بيخسر 5 مليون و7 مليون، وبعضهم خسر 20 مليون و30 مليون و40 مليون على حسب اتساع الإيه؟ التجارة. تمام؟ نقول ما هو بيربح كام؟ ما بيربح مليارات، فلما يخسر المليون مليونين ثلاثة أربعة ولا نترك التجارة لأن ممكن أخسر 20 مليون؟ لا، أو أترك التجارة حتى لا يجب علي الزكاة فأخرج عن كل 100 ألف 2500، ده فلان ما بيخرجش، لانه ما عندوش المائة الف، انت عندك مائة الف ومئات الالوف وملايين، فما الذي يضرك ان تخرج 2.5%؟ زكاتي بس 50 الف. طب كويس، ما هو زكاتك 50 الف، اذا سيقابلها كم مليونا؟ نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. قال الشارح هذا اقل ما روي انه توضأ به صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية الدلك لاعضاء الوضوء.
افاد امرين، الاول عدم الاسراف في ماء الوضوء، عدم الاسراف في ماء الوضوء وان الانسان يقتصر على الحاج، والثاني مشروعية الدلك لاعضاء الوضوء. والدلك واجب او مستحب؟ مستحب. الدلك واجب او مستحب؟ مستحب. والواجب هو إسالة الماء وإمرار الماء على العضو، تمام، بحيث لا يكون مسحا. هذا هو الواجب، يعني لو إنسان جاء تحت الصنبور ووضع ذراعيه وغسل الذراعين هكذا، أو وضع رجله تحت الصنبور وكذلك غسله من غير أن يدلك، أجزأه هذا ولا ما أجزأه؟ أجزأه. لكن الدلك هذا سنة. طيب نكتفي بهذا. لا هو وصل، اصل الدلك ايه؟ استعمال ماء مع الدلك، يبقى كيف ما يصوم ولا يدلك ايه؟ هيدلك بدون ماء؟ لا، هو الدلك يكون مع الماء، معناه ان الماء وصل. لكن في بعض الناس بقى بيمسح، يدلك مع المسح، يعني مثلا كان واحد بيشوف الحرم، كان طبعا عشان تذهب في خصوصا في المواسم اللي هي الزحام في الاعتكاف في العصر الاخير، عشان تذهب الى دوره المياه وتاتي تتوضأ صعب جدا بعيد يعني. فالواحد مثلا من بعض الواحد بعض الناس ياتي ايه بكأس ماء فقط ويحاول يتوضأ بوضوء كاملا، هو يدوبك يعني هو حصل هذا الكأس بصعوبة، فيحاول بقى يعمل ازاي؟ يوم يجي بقى يبل ويعمم، يمسح كله مع التدليكة وكذا. بل رأيت من يتوضأ في المسجد نفسه، في مسجد الخيف، من غير ان يخرج، هي كوباية ماء فاحدة وهو على الفرش لا يكاد تبل، ليه؟ لان هو يمسح، هذا كله مسح، هذا لا يجزئه الوضوء، هذا لا يجزئه هذا. والبعض يقوم وقد نام ساعة فيصلي من غير ايه؟ من غير وضوء. تقول له انت نائب، يقول لا انا كنت كان معي شعور، ما هو الوضوء صعب عشان تخرج وتاتي تاخد لك ساعة. طيب ولو اخذت ساعة، ولو اخذت ساعتين صلي بدون وضوء من اجل التعب والنصب، فهنا هو يدلك، لكن يدلك ماذا؟ مسحا. لا، انما الماء في الغسل لابد ان يكون سيلان الماء على العضو ثم مع ذلك الايه؟ التدليك، هذا مستحب. نعم. ايوه. وجب ايه؟ صح. أجيبوا يا جماعة، عبارة الشيخ العثيمين، أجيبوا يا جماعة. يقول هنا أخونا طلعت بيستشكل استشكالا، يقول نحن الآن قررنا أن الجاهل لا يؤاخذ، تمام؟ طب كيف نجمع بين هذا وبين قنام بن عبد البر في نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أبر من أموره أن يتعرف على حكم الله فيه أولا؟ كيف الجمع بين هذين؟ انت اجبت يا احمد الان، يعني كيف احنا نقول الجاهل هذا لا يؤاخذ، اذا فعل الشيء بجاهل كيف وهو العلم هنا واجب عليه بنقص عند البر، يجب على كل من قدم على ابن هنا يتعرف على الحكم الذي فيه اولا، مش يكون عنده جاهل، وبالتالي لو فعل شيء بجاهل هيؤاخذ؟ ها قول يا محمود. نعم. طيب هو يعني اذا معناه الذي ما احسن الصلاة على عهد رسوله كان يأتم، لان هذا يجب عليه. مال لا، دي مسألة عذر بالجهد، حاجة تانية. ها قول يا محمد. لا بس هو هنا هو انت رحت تتاجر رح تفتح محل ذهب يجب عليك تتعلم هنا ما تصح به معاملتك هنا. ده نقل ابن عبد البر يجب على كل من قدم على ابنه هنا يتعرف على الحكم الذي اول. ابن عبد البر يقول يجب على كل نقل اجماع انه يجب على كل من قدم على ابنه هنا يتعرف على الحكم الذي اول وبالتالي مش يكون فيه جاه. واحنا بنقول هنا الجاهل لا يؤخذ في اي مساله من المسائل. كيف هذا؟ ها عند رسول الله هو عند رسول الله في مدينة رسول الله ووقع هذا أصلا. هو عند رسول الله وفي مدينة رسول الله ولم يكن المسلمون مليار ونصف المليار وإنما كان المسلمون من كان في المدينة الصغيرة هذه. فعلامة لم يجب على هذا المصلي أن يتعلم وعلامة لم يجب على الذين كانوا في عوالي المدينة يسألوا عن القبلة. كلفوا رجل قبل أي صلاة القبلة 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 ليه صلوا إلى غير القبلة وجهلوا هذه الأشياء وهي مما يلزم للصلاة. قول يا أحمد أنا نشوف بقى أنا مش هعودكم بقى أعلمكم ترجعوا تقولوا في الآخر تعليقات. عايزين بقى نشوف عشان نشوف التعليقات دي بتيجي إزاي. كل حاجة سهلة 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 لا مش هنسهل عليكم بقى بقى انت ظننت ان المساله سهل.
خلنا نقول ان في من يقدم على الشيخ يعني هو اراد هذا الشيء ان يعمل
وضده. طيب وبعدين
الخطا شفنا الاسم قد يقع في الامر قد يعمل قد يعمله وقد لا يعمل.
ما هو الخطا ده وارد في العقيده. الخطا ده وارد في العقيده واجب في العباده في الصلاه في الصوم في الزكاه في الحج وانت واجب عليك صلاه وصوم وزكاه وحج. ها قول يا اشرف
في فقر العلم الاجمالي والعلم التفصيلي.
ها
انا اذا قدمت على امر من الامور واجب علي باجمال ان انا اتعلم ما يجب علي.
ها
اما لا شك ان هناك امور لم تطرا على ذهني اصلا ان اتعلمها اصلا فاذا وقعت فيها اعذر بجد.
موافقون على كلام اشرف ولا مخالفون؟ قول ها
ان هذا اصلا ما خالف الاجماع وعلم اظن هذا وحكم الله.
ها
وتعلم هذا
ما هيظن ليه؟ هيقول لك لا ان بعض لا تظن الاحكام ما تبنى على الظن. تعلم الاول من العالم ما تتيقن ان هذا حكم الله.
هو تعلم هذا الاصل.
طب خلاص ها
هو تعلم هذا الاصل وهذه المسائل الفرعيه ما علمها.
اذا عاد الى كلام اشرف.
نعم نعم
موافقون على كلام اشرف. ها على ايه؟ لا احنا الاول بنقول الجاهل طب يرفع عن اثمه يعني معذور. كيف معذور ويجب عليه قبل العمل قبل ان يعتقد قبل ان يتعبد قبل ان يعامل قبل ان كذا ان يتعرف الحكم الايه اولا. نعم جواب اشرف جواب صحيح ان هذا يجب عليه نعم لكن هذا العلم منه الإجمالي ومنه التفصيلي. مهما تعلم الإنسان فإنه قد يطرأ عليه شيء. أنا أعلم يا شيخ أنا ودي أتعامل أفتح محلا للذهب أو محل بيع سيارات أو ماذا علي؟ يقول انتبه احذر الربا والربا هي الزيادة وكيت 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 واحذر كذا واحذر كذا واحذر مقايضة الذهب بالذهب مع الفارق مما هو منتشر في الناس ومن 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 ومن. لكن تأتيني مسألة اثنين ثلاثة أربعة ما نبه عليها الشيخ هنا فقد أقع في هذا بجهل. مثل ما الرجل الذي صلى اكيد تعلم الصلاه تعلم الصلاه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لكن خفيت عليه مساله في مسائل الصلاه هي من مبطلات الصلاه هي من مبطلات الصلاه. و المراه المستحاضه يعني علمت احكام ايضا المراه تقطع الدم الصلاه مع نزول الدم لكن ما فرقت بين الصحابه وبين ايه وبين حيض. في العقيده الصحابة أيضا تعلموا العقيدة لكن خفي عليهم على بعضهم فقال اجعل لنا ذات أنواط خفي على بعضهم مثل هذا. هذا العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هذا العلم التفصيلي العلم الإجمالي فيجب علي قبل أن أقدم عن أمر أنا رايح حج إلى بيت الله الحرام ينبغي أن أعرف مناسك الحج لكن بتطرأ مسائل ما تعرفها أنت واخد بالك. واحد أخذ المسك كله لكن أصيب بضربة شمس مثلا ويحتاج يطلع من عرفة ولم يرجع ماذا يصنع؟ فمضى وخلاص مثلا. طب هل عليه شيء؟ طب واحد مثلا ألمه شعر مثلا في ألمه شعر في 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 حجبي نزل في العينين فخلعه أو قص عليه شيء ولا ما عليه؟ مهما تعلمت فإن الإنسان قد يقف عليه شيء من هذا. فإذا يجب علي قبل أن أقبل على أي أمر من الأمور وأن أقدم على أي من الأمور أن أتعرف على حكم الله عز وجل أولا، لأن كل شيء لا يصح إلا بالعلم، لكن مفردات العلم هذه كثيرة جدا جدا. طيب أنا بتعبد الآن بشيء ولم يرد على ذهني المخالفة هذه أصلا وفعلت هذه المخالفة، أو هذا الشيء عندي على الإباح، أو بنيته على دليل والدليل ليس بصحيح، مثل الذين شربوا الخمرة وظن أن شارب الخمر مع التقوى والصلاح لا إشكال عنده، هذا ما سأل ليه لأنه ما توقع أن هذه مخالفة أصلا، هو مثل عنده النص ليس على الذين منعوا عن الصلاة جماعة في مطاعم وإذا التقوى ومنعوا عن الصلاحات، وإذا لو وجب علي أن أرجع إلى الصواب في كل مسألة حتى ولو ظهر لي أن الحق، يبقى لا، كان يجب على عمر الأول يسجن يقول له يا رسول الله أقول لحاطب إنك منافق ولا لا، كان يجب على حسان أن يستشير النبي أولا هل أقول هذا الكلام ولا لا، فقد يقع من الإنسان شيء يظن أن هذا هو الحق أو لم يدر على لم يضع خلدي أبدا فيظن أن هذا هو الحق، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. ولهذا لا يوجد واحد إخواني على ظهر الأرض إلا وعنده بعض هذا الجهل، ما أحد أبدا. ولهذا الشيخ الإسلام سيأتينا في رسالة رفع الملام إيه أعذار الأئمة، منها الجهل، لم يصله النص أو وصله النص ولم يثبت عنده، فهذه أمور واردة. نعم لو ترك أصله يأتم، لو ترك أصله يأتم، ذهب وفضة، ذهب خد بالك ولم يدر كيف يتعامل مع هذا. نعم صح، يترتب طالما هذه أشياء تحتاج إلى إلى مسألة إلى علم ومتعلقة بالشرع، نعم هذه تحتاج إلى أن يسأل أولا. ما هذه مخالفة، هذه مخالفة أصلا، ترك هنا السؤال هنا مخالفة. ليه؟ زي بالضبط انت لو انت جاي تصلي دلوقتي هتصلي ازاي؟ دي عبادة، لو فرطت في كيفية الصلاة وصلاة صلاتك باطلة في كل حاجة، تصلي بما ترى انت او الناس تشوفك تسجد وتركع، عاد انت سجدت ركعت هذا السجود قد الركوع ولا الركوع قد السجود مش مشكلة، فانت اثم ابتداء. انت صمت غير ما تعرف مبطلات الصيام هذه ايه. الناس عندها مبطلات الصيام طعام وشراب وجماع ماشي، لكن بعض الناس جامع ولا يدري، وارد ان هذه تخفى، لكن عنده الاصل، عنده الاصل. ولهذا بعض الناس قد يستهدف هذه المسائل دقيق، الحجامة مثلا هي تبطل ولا تبطل، هذه مسائل ما تجب على كل احد ان يتعرف قبل هذا، لانه هذه مسائل من الخصوصيات والدقائق. انما الصوم ما هو اصلا؟ ايه هو الصوم اللي نصومه هذا؟ ايه هو الصوم؟ ايه هو الصوم هذا؟ امساك عن طعام وشراب وجماع وسائر المفطرات، لكن في اشياء مختلفة فيها، في اشياء متفق عليها، مش لازم اعرف كل شيء. احنا الى الان كطلبة علم ما زلنا نختلف، الحجامة تفطر ولا تفطر ولا لا تفطر مثلا، يعني القيء مثلا. ففي امور اجمالية، الزكوات، انا عندي تجارة، كيف ما اعرف احكام الزكاة؟ كيف ما اعرف؟ يبقى السؤال ابتداء ان عندي تجارة اذا فيها زكاة، طب الزكاة هذه او علي زكاة اصلا ولا ما عليش؟ لازم اسأل هل الاموال اللي عندي ديت فيها زكاة ولا ما فيش فيها زكاة. فهذا لا شك انه ايه، انه تفريط. نعم، لكن بقى الدقائق، دقائق الامور دي ما تجب على الناس. الايه، شوف ما يتعين عليك، تعين عليك الان انت مقبل على عبادة، العبادة لها صفة، صلاة تصلي ازاي؟ انا رايح اصلي العيدين مثلا، انا رايح اصلي الصبح، انا رايح كذا، انا عندي اموال، اطلع زكاة اقول خد يا فلان 5 جنيه، وخد يا فلان 50 جنيه، وخد يا فلان كذا، ولا اسأل؟ لا شك ان هذا تفريط، وانا اعلم ان فيه زكاة يبقى لابد ان اتعلم هذه الانصبة. اما دقائق هذه الامور فانه ايه، فانه لا يلزم. نعم، ما هو ما يترتب عليه تأثم هنا تأثم عنك ما خرجت زكاتك في كذا تأثم انك انت ما صمت هذا الصيام على الوجه المطلوب تأثم الى اخر. نعم الايه ما احنا قلنا هو جهل ايه بقى واحد تصور المسألة واحد داخل صلاة الظهر ما يعرفش الصلاة وخلاص يصلي كده واقف مع نفسه يوم يقعد ما يقومش هيصلي ازاي واقول اصل جاهل وشو تعين عليه الصلاة تمام والصلاة صفة يتعين عليه معرفة الصلاة فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب عندي زكوات ولا اسأل عن الانصبة كيف انصبة يعني طلع كده زكاة وخلاص. نعم.